معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد فأهلا بكم ومرحبا في دورة البصائر على شبكة الطريق إلى الله المستوى الرابع، ومعنا في مادة العقيدة موضوع نواقض الإسلام. نواقض الإسلام، والنواقض جمع ناقض مأخوذ من نقض. النقض هو ضد الإبرام، كما في قوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، والمقصود أن الأمور التي تبطل الإسلام وتهدم الإسلام وتخرج صاحبها من الإسلام. وهذه النواقض كثيرة جدا، يذكرها الفقهاء في كتب الفقه في باب يقال له باب الردة عياذا بالله، أي ما يخرج به المسلم من الإسلام. وبعض الفقهاء أفردها بالتصنيف كما فعل ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام، وبعضهم يذكر لها مباحث كثيرة مثل ما فعل القاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ذلك رسالة صغيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اسمها نواقض الإسلام، أتى فيها بعشرة نواقض مجمع عليها. ونحن سنذكر شيئا من هذه النواقض، منها الناقض الأول الشرك بالله في عبادته. الشرك بالله في عبادته، وهذه الرسالة الصغيرة على صغرها مفيدة ونافعة، قد شرحها غير واحد، شرحها الشيخ صالح الفوزان، وشرحها الدكتور عبد الرزاق البدر، وشرحها الشيخ عبد العزيز الطريفي، واقتبست من شرحه شيئا جزءا في هذا الموضوع. الناقض هذا الشرك في عبادة الله، والفقهاء يعبرون بهذا، يقولون من الردة الشرك في عبادة الله عز وجل، ويدخل تحت ذلك الصور سنبينها. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هو جعل شريك مع الله تعالى في ربوبيته وإلهيته أو في إلهيته، والغالب هو الذي يحصل هو الشرك في الإلهية. وهذا الشرك هو الظلم العظيم، كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، وكما في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفيما روى أحمد والبخاري ومسلم في حديث عبد الله المسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فقلت إن ذلك لعظيم. وصاحب الشرك تحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. وهذا الشرك محبط لجميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك بالله تعالى ينقسم إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر يخرج من الملة وصاحبه مخلد في النار إذا لم يتب إلى الله قبل موته. وهذا الشرك الأكبر في جانب الإلهية هو صرف شيء من العبادة لغير الله. وبعض العلماء يقسمه يقول هناك شرك في الدعاء، وشرك في المحبة، وشرك في الطاعة. فشرك الدعاء يعني أن يدعو غير الله، كأن يدعو ميتا أو غائبا، يعني يا فلان يا بدوي يا حسين افعل لي كذا وارزقني كذا ونجح أولادي، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وشرك الطاعة هو مساواة غير الله في التشريع، في التحليل والتحريم، كما جاء في حديث في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وجاء تفسير ذلك في حديث عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت يقرأ في هذه الآية فقلت أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ما عبدوا الأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. فهذه هي عبادتهم، طاعة غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وأما شرك المحبة فهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أشد من ذلك، كما قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا بعض الناس إذا سمع أن دعاء الأموات والذبح للميت والنذر وأن هذا من الشرك، بعضهم يقول لماذا لا نجد هذا بينا في كلام العلماء المتقدمين، لماذا يكتفون بقولهم الإشراك بالله عز وجل؟ نحن نقول أولا القرآن مملوء من بيان التوحيد ومن التحذير من الشرك، بل دعاء غير الله فيه آيات عظيمة كثيرة جدا، كقوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم هنا بمعنى الشرك. وقوله سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تصريحهم القرآن بأن من دعا غير الله فهو كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكيف يقال إن القرآن لم يبين؟ القرآن بين، ولكن القضية أن هذه الصورة من الشرك عبادة الأموات لم تكن موجودة في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، إنما حصل هذا في القرن الرابع في عصر الدولة الفاطمية الرافضية العبيدية، فهي التي نشرت، هي التي بنت المشاهد على القبور وزينت للناس دعاء الأموات والذبح والنذر لهم إلى آخره. فهذا هو السر في قلة كلام السلف عن هذه المسائل، ومع ذلك فكلامهم موجود، وسأسوق شيئا من كلامهم من كلام المتقدمين جدا في بيان صور من هذه الشرك. مثلا هذا قول قتادة، قتادة هذا من أئمة التابعين من أهل التفسير، في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال: وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلها آخر، هذا الدعاء، أو يسجد لغير الله، هذا السجود، أو يسمي الذبائح لغير الله. رواه ابن جرير في تفسيره. فقتادة ينص على أن دعاء غير الله كفر، وأن السجود لغير الله كذلك، وأن الذبح لغير الله كفر. الحسن بن علي البربهاري الحنبلي المعروف في كتابه شرح السنة، والبربهاري متوفى سنة 329 أي في أوائل القرن الرابع، يقول: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله. لا يخرج من الإسلام إلا إذا فعل كذا أو كذا، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذن هذا نص في الذبح لغير الله وفي الصلاة لغير الله. ابن عقيل الحنبلي متوفى سنة 513 من الهجرة، يبين أن هذه الصور التي تفعل عند قبور بعض الناس أنها من الشرك. يقول: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، يعني شيء اخترعوه فسهل أن يفعلوه. قال: هم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى، دعاء الأموات وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها، يكتبون ويعطون أوراق هكذا في القبور: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. هذا كلام ابن عقيل نقله ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، ونقله ابن القيم في إغاثة اللهفان، فهو يبين أن هذا من الكفر. قال عندي كفار بهذا الأوضاع، بهذه الأوضاع، تعظيم القبور وخطاب أصحابها بالحوائج.
ولكي لا نمطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
الرازي رحمه الله وهو إمام من أئمة الأشاعرة المتكلمين، في توفى سنة 606 من الهجرة، ينص على شيء قريب من هذا، يبين إنكاره لما يفعل عند قبور الصالحين أو المعظمين في تفسير قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، من سورة يونس. ذكر الرازي رحمه الله يعني لماذا وقع الناس في مثل هذا. يقول فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى، وقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله، بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام، وأنها تكون لنا شفعاء عند الله. ثم اختلفوا كيف أن الأصنام تكون شفعاء عند الله، فذكر أوجها. من ذلك الوجه الرابع قال أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وكبرائهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله. يعني العرب ما كانوا حمقى حتى يتصوروا أن الحجر يشفع، لكن هذا الحجر كان صورة لرجل صالح أو عظيم، فهم يدعونه سيشفع لهم. يقول الرازي ونظيره، وهذا هو الشاهد، ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر، على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. نظير هذا، هذا تماما كما كان أهل الجاهلية يفعلون. ومن الأئمة الذين لهم كلام مستفيض في بيان الشرك وأنواعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك العلامة المقريزي الشافعي في كتابه رسالته تجريد التوحيد المفيد، ولابن كثير في تفسيره، وابن القيم في كثير من مؤلفاته. ومن ذلك أيضا الحافظ الحنبلي المعروف الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، ينص على اتفاق المسلمين على أن دعاء الأموات كفر. يقول ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. لو جاء إلى سرير الميت، والميت حاضر، فكيف إذا كان الميت تحت التراب؟ هذا أبلغ. ولاحظوا أن الذي يسأل الأموات وهم عن بعد ليسوا حاضرين عنده، فإن هذا قد يوقعه في أنواع من الشرك. أما سؤال الميت فهو شرك في الألوهية، ثم إنه يسأله عن بعد فهذا شرك في الأسماء والصفات، لأنه يثبت للميت سمعا كسمع الله. من الذي يستطيع أن يسمع كل الناس في أطراف الأرض ومشارقها ومغاربها؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هو شرك في الربوبية إذا اعتقد أن هذا الميت ينفعه أو يضره. وبعضهم يقول إذا ما فعلت هذا فإن الولي الفلاني سيصيبني، إذا ما ذبحت له، إذا ما نذرت له أصابني، فهذا شرك في الربوبية. في كشاف القناع من كتب الحنابلة في باب الردة أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا، قال البهوتي رحمه الله أي كفر، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفقهاء الحنفية لهم كلام مستفيض جدا في إنكار صور الشرك هذه، من أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى كتاب جهود علماء الحنفية في رد بدع القبورية للشمس السلفي الأفغاني. وعلى هذا فلا يصح أن يقال إن الأئمة لم يبينوا أو فقط ابن تيمية الذي بيّن، بل قبله بكثير بيّنوا حكم هذا الشرك. النوع الثاني هو الشرك الأصغر، وهو ما ورد في الشرع تسميته بأنه شرك ولكن دل الدليل على أن صاحبه باق على الإسلام، إما أن يدل دليل آخر على أنه مسلم، أو يدل الإجماع على أنه مسلم، أو يصرح الصحابة بأنه شرك أصغر، أو يبين الحديث نفسه أنه شرك أصغر. الشرك الأصغر لا يستهان به، بل هو أكبر من الكبائر. وبعض أهل العلم يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر، يدخل في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما معنى أنه لا يغفر؟ يعني أن الإنسان إذا لم يتب منه فإنه سيعذب قطعا، بخلاف الكبائر الأخرى إذا لم يتب منها الإنسان فإنه يكون يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. فالشرك الأصغر أمره عظيم جدا. الشرك الأصغر هذا على نوعين، شرك ظاهر وشرك خفي. والشرك الظاهر إما أن يكون في الأقوال وإما أن يكون في الأفعال، فمن الشرك في الأقوال الحلف بغير الله، ولهذا جاء في حديث الترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك. ومنها قول الإنسان ما شاء الله وشئت، بعض الناس يقول أنا معتمد على الله وعليك، وهذا من الشرك الأصغر. ما شاء الله وشئت، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال ما شاء الله وشئت، فقال ويلك أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إما أن تقول ما شاء الله وتسكت، وإما أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شاء فلان، أنا معتمد على الله ثم عليك في هذه المصلحة، في قضاء هذه المصلحة. وأما شرك الأفعال فمن ذلك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء، والناس بعض الناس اليوم يضع في يده شيئا هكذا حلقة يقول هذه حظاظة تجلب الحظ، وكانوا في الجاهلية يضعون حلقة يزعمون أنها للشفاء من الواهنة من المرض. ومن ذلك تعليق التمائم، أن يعلق شيئا لدفع العين، بعض الناس يضع في سيارته كف هكذا كف خمسة أصابع يزعمون تدفع العين، بعضهم يضع أكرمكم الله نعلا يقول تدفع العين. القاعدة في ذلك أن من زعم أن هذا الشيء يدفع العين ولم يكن كذلك فقد جعل ما ليس سببا سببا. يعني نحن عندنا الأسباب، كوننا نقول هذا يدفع العين أو هذا يجلب الحظ، إما أن يعلم الشيء أنه سبب إما من طريق الشرع أو من طريق العلم التجريبي، أن يعني هذا الدواء إذا أخذ فإنه يفيد لأنه يفعل كذا في الجسم وفي الدم إلى آخره. فالأسباب إما شرعية، كأن نعلم أن الرقية الشرعية نافعة أو أن العسل شفاء، وإما أن تكون الأسباب مادية تجريبية معلومة بالعلم المحسوس. ما عدا ذلك من الأوهام، ما علاقة حلقة في اليد بجلب الحظ؟ ما علاقة كف بدفع العين؟ ما علاقة نعل بدفع العين؟ ما علاقة رأس حيوان بكذا؟ هذا عبارة عن وهم، فإثبات السببية بالوهم هو شرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة ما يسميه الناس في بعض البلدان بالحجاب، كتاب صغير هكذا يكتبون فيه أشياء لدفع العين والحسد وحماية الطفل. من تعلق تميمة فقد أشرك، وفي حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. إذن هذا شرك أصغر ظاهر في الأقوال وفي الأفعال. وهناك شرك خفي وهو في القلب، ومنه الرياء، أن يعمل الإنسان لغير الله عز وجل. وقد جاء في الحديث في المسند أحمد إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قال الرياء، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الرياء له أقسام وهو محبط للعمل، لكنه أقسام كثيرة. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع علوم الحكم أقسام الرياء، فقال أولا إذا أنشأ العبادة من أصلها لغير الله هذه حابطة، بل هذا يصل به إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. وهذا كفعل المنافقين فإنه لا يفعل العبادة لله. حالة الثانية أن يكون العمل لله ولكن يشاركه الرياء من الأصل، يقوم يصلي ركعتين لله ولكن أيضا يلاحظ وجود مثلا الشيخ أو الأستاذ فيريد أن يريه أنه يصلي، فمن أصل العبادة دخل الشرك لله ولغيره، وهذا لا يستفيد منه بل يرد عليه عمله كما سنذكر في الحديث.
ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال.
حالة الثانية في الرياء أن يدخل الرياء من البداية، لكن ليس كله رياء بل هو لله ولغيره، فيفعل العبادة لله ولغيره من أصل العمل. قال ابن رجب النصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه، الحديث القدسي كما في صحيح مسلم قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لا يستفيد شيئا. الحالة الثالثة أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، رجل قام يصلي لله ثم لما دخل الناس حوله جاءه الرياء، وهذا فيه تفصيل يقول إن كان خاطرا ودفعه فلا يؤثر عليه بغير خلاف، يعني جاءته خاطرة أن يحسن الصلاة لأجل الداخل ثم تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى فصرف هذا الخاطر فلا يؤثر عليه. أما إن استرسل معه، استرسل مع خاطر الرياء، أصل العمل كان لله ثم دخل عليه الرياء، فهل يحبط عمله أم يجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير وغيره، ويرجى أنه يثاب على أصل عمله فيحبط الباقي ويثاب على الأصل. مما ذكره أهل العلم أن ترك الإنسان للعبادة خشية الرياء رياء، المطلوب أن تعبد الله ولا تلتفت للمخلوق لأن المخلوق لا يساوي شيئا، ولكن أن يكون الإنسان يقول لا أنا لا أقوم أصلي الآن لأني لو صليت سأكون مرائيا، إذن أنت تراعي الناس وهم في خاطرك وهذا هو الرياء. ولهذا قال الفضيل بن عياض ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. معنى ناقض ثاني مهم، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، وهذا أشرنا إليه في الكلام على الولاء والبراء، أن من صحح مذهب المشركين أو لم يكفرهم فهذا يقع في الكفر عياذا بالله. وقد حكى القاضي عياض رحمه الله الإجماع على هذا في كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، هذا واضح، أو وقف فيهم يعني توقف، قال ما أكفرهم أو أكفرهم، أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام. ما معنى صحح مذهبهم؟ أن يقول هذه كلها مذاهب تؤدي إلى الله وأن أهلها يذهبون إلى الجنة لو أحسنوا في أعمالهم، هذا موجود اليوم، من يصحح مذاهب اليهودية والنصرانية يقول فهو كافر بإظهاره ذلك، كافر بإظهار ذلك من صحح مذهب. من لم يكفر المشركين أو صحح أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، وهذا كان موجودا عند بعض غلاة الصوفية كابن سبعين وابن هود والتلمساني، فإنهم كانوا يقولون يسوغ ويجوز للرجل أن يتمسك بالنصرانية واليهودية كما يتمسك بالإسلام، ويقولون هذه كلها طرق إلى الله كالمذاهب الأربعة في الفقه. في المذاهب في الفقه يمكن أن تكون حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، فيقولون عياذا بالله كذلك يمكن أن تكون نصرانيا أو يهوديا أو مسلما، كله طرق إلى الله، وهذا كفر وردة عن الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. والدعوة إلى توحيد الأديان هي من هذا الباب العظيم. في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه مع الله فلا بد في الإيمان من الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة من الكافرين. لكن هذا الناقض فيه تفصيل، لأن بعض الناس توسع في هذا. ما معنى توسع في هذا؟ بعض الناس ضل في هذا، فربما مثلا اعتقد أن هذا المسلم ارتد وقال هذا المسلم أصبح كافرا، ثم يرتب على ذلك فيقول: من لم يكفر هذا الكافر فهو كافر، ويتسلسل، وهذا ما يسمى بسلاسل التكفير. فنحن نقول عندنا تفصيل، عندنا كافر أمره بين واضح كاليهودي والنصراني فهذا كفره بين، فمن شك في كفره أو صح مذهبه فهو كافر، إلا أن يكون جاهلا جهلا يعذر به، رجل حديث عهد بالإسلام فما يعلم أن هذا، أو ناشئ في بادية بعيدة فهو مسلم لكن لا يعلم أنه لا بد من اعتقاد كفر غير المسلمين. على كل، الكلام في المعينين له ضوابط، لكن من حيث التأصيل الذي يشك في كفر اليهود والنصارى أو الشك في كفر اليهود والنصارى والملاحدة كفر. لكن النوع الثاني إذا كان المقصود بالكافرين أي أناس من المسلمين يقعون في نواقض الإسلام، رجل مثلا من ينتسب إلى الإسلام ولكنه يصرح بشيء من الردة، يفعل شيئا من الكفر، فمن لو جاء آخرون فلم يكفروه فهل يكفرون بذلك؟ هذا هو الكلام الذي لا بد، هذا من الكلام الذي لا بد أن يضبط. أما المسلم إذا لم يكفر هذا فإنه لا يكفر مباشرة حتى يبين له حاله، أن يبين له أن هذا رجل كافر واقع في الكفر، وإلا لأدى ذلك إلى تكفير هذا ثم هذا ثم فمن خفي كفره، فلا يكفر الشاك فيه حتى يبين له حاله. وأهل العلم قد يختلفون في تكفير هذا الشخص، مثلا رجل مسلم دعا غير الله عز وجل، نحن نقول دعاء الأموات كفر، لكن أهل العلم يختلفون فيه هل هو معذور بالجهل أو ليس معذورا بالجهل. لو كان جاهلا فربما وجدت عالما لا يكفر زيدا هذا الذي يستغيث بالأموات، فلا تكفر هذا العالم، ومن باب أولى لا تكفر شخصا آخر يأتي فيقول أنا لا أكفر هذا لأن أهل العلم ما كفروه. والقرآن قد دل على معنى مهم في هذا، أن الصحابة اختلفوا في تكفير بعض الناس الذين لم يهاجروا إلى المسلمين. قال الله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا. حكم الله بكفر المنافقين ولكن لم يكفر من توقف فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل العلم يقيدون هذه القاعدة: من لم يكفر الكافرين إذا لم يكن عنده شبهة، إذا كان يعلم حالهم. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر قول أصحاب الحلول والاتحاد غلاة والمتصوفة وقولهم كفر شنيع، قال: وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى، ثم قال: فهذا كله كفر ظاهرا وباطنا بإجماع كل مسلم، ثم قال: ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام، يعني لابد أن يعلم أن الإسلام يتنافى مع هذا، ولابد أن يعلم أولا أن هؤلاء يقعون في هذا، من شك في كفرهم بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة، ولكن تطبيقها لابد فيه من الحذر، فلو أن رجلا مثلا ممن ينصر حكم الطاغوت على حكم الله عز وجل، وذهب أهل العلم إلى تكفيره أو بعض أهل العلم إلى تكفيره، وربما خالف بعضهم فلم يكفره، فلا يأتي إنسان إلى عموم المسلمين فيقول هؤلاء يوالون هذا الكافر أو لا يكفرون هذا الكافر أو من شك في كفر الكافر فهو كافر، فهذا جهل، لأنه لا بد أن يبين لهم حال هذا الإنسان، ولا بد أن يبين لهم أنه واقع في الكفر فعلا حتى تطبق عليه هذه القاعدة. وربما جاء هذا المسلم فناصره ووقف معه لأنه يراه مسلما، وهنا يأتي عذر التأويل، هو يرى أن هذا مسلم فينصره ويقف معه ويحميه ويدافع عنه. فالجاهل من يأتي ويقول هذا لم يكفر الكافر، نقول هذا كافر عندك، وأما عند هذا المسلم فإنه يراه مسلما وأخا، فلا بد من بيان حاله. وغاية الأمر أن نقول أيها الإخوة، غاية الأمر أن هذا ناقض من النواقض، من لم يكفر المشركين أو شك في هذا ناقض من النواقض، ونحن نقول في جميع النواقض إنه لا يكفر من وقع فيها إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع من هذه الشروط، أن يكون عاقلا وأن يكون مدركا وأن يكون عالما بالكلام الذي سيقوله، ومن الموانع أن يكون جاهلا جهلا يعذر به، أو أن يكون متأولا، أو أن يكون مكرها إلى غير ذلك. فالحذر من التسرع في تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر، بل الحذر عموما من إطلاق الكفر على معين من المعينين، فإن هذا إنما مرجعه إلى أهل العلم لا إلى عامة الناس. ونحن اكتفينا بذكر ناقضين، ومن أراد التوسع فليرجع إلى رسالة نواقض الإسلام وإلى شروحها، أو يرجع إلى رسالة عظيمة وهي نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز محمد بن عبد اللطيف، أو يرجع إلى رسالة أخرى مهمة نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور عبد الله بن محمد الوهيبي. ففي هذه الكتب زيادة خير وبيان وكفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.